بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. مؤلفه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. وسيأتي معنا أن سبب تأليفه هو سؤال وجهوه إليه في مسألة التوسل، فألف هذه الرسالة في باب التوحيد. فالشوكاني رحمه الله كما قلنا اسمه محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. نسبة الشوكاني إلى هجرة شوكان، قرية قريبة من صنعاء. ولد بها يوم الاثنين 28 من شهر ذي القعدة 73 و100 وألف. ولد بشوكان كما أخبر عن نفسه في كتابه البدر الطالع في المجلد الأول 481. وترجم لوالده علي بن محمد بن عبد الله، وانتهى بنسبه إلى جد له يلقب بالدعام، ونسبه ينتهي إلى أرحب ثم إلى بكيل. ونشأ بمدينة صنعاء، وكانت في ذلك الوقت مليئة بالعلماء، وكثير منهم كانوا على مذهب الهادوية والزيدية، ومنهم من كان مجتهدا خالعا لربقة التقليد، مقبلا على النظر في الدليل. ومن أبرزهم في ذلك العصر محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني رحمه الله، المتوفى 82 و100 وألف. إذن بين وفاة الصنعاني ومولد الشوكاني 9 سنين تقريبا. أدرك الشوكاني الصنعاني من حيث الزمن في 9 سنوات. ولد الشوكاني في 73,100,000، وتوفي الصنعاني في 82,100,000. ودرس كعادة الناس في ذلك الوقت في المساجد، ومنها مسجد صنعاء الجامع الذي هو الجامع الكبير، فكان يقرأ القرآن على بعض مشايخه هناك، وكان والده قاضي صنعاء ومن العلماء البارزين فيها على صلاح وتقوى فيما ذكروا، فلمس من ابنه نجابة وذكاء، فجعل يمنحه النصيحة بعد النصيحة ويعلمه، وقدم له مكتبته العامرة الحافلة بكتب الفنون والمعارف، فتفرغ الشوكاني رحمه الله للعلم تفرغا كاملا، ولم يشغله عن طلب العلم شاغل، وكان رحمه الله منكبا على العلم وعلى الدرس، ومن العلماء الذين أخذ عنهم ولازمهم أحمد بن محمد الحرازي، لازمه 13 عاما، والصنعاني رحمه الله له كتاب اسمه إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، جمع فيه مشايخه، ومن نظر في هذا الكتاب أدرك سعة اطلاع الشوكاني وتنوع مدرسيه الذين أخذ عنهم، لأن صنعاء في ذلك الوقت كانت مرجعا في التعليم في اليمن. ومما امتاز به الشوكاني رحمه الله محبة الحق والصدع به، كان لا يخاف في الله لومة لائم، وابتلي بسبب ذلك وسلط عليه السفهاء، ولكن الله عز وجل جعل له العاقبة، ومن اجتهاده أنه كان يأخذ الدروس عن مشايخه ويعيدها مع زملائه، وله كلمات في الحث على طلب العلم والدليل، فكان في أثناء دراسته يلقي ما يأخذه عن مشايخه إلى تلاميذه الذين اجتمعوا عليه، وهو لا يزال في دور الطلب الأول أو في دور الطلب الأول، ما زال صغيرا، أي ما زال في أوائل طلبه وهو يراجع لغيره، ولذلك كانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن أساتذته ومنها ما يلقيه على تلاميذه، ثم تفرغ لإفادة طلاب العلم، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 10 دروس، في فنون متعددة كالتفسير والحديث والأصول والمعاني والبيان والمنطق، وقام بوظيفة الإفتاء وتصدر لها في سن مبكرة وهو في نحو 20، فكانت ترد عليه الفتاوى ويجيب عنها. هذا يدل على أنه قد حصل خيرا كثيرا في ذلك الوقت، وتولى القضاء في اليمن حتى لقب بقاضي قضاة القطر اليماني. قال الشوكاني رحمه الله: كنت، يحكي الطريقة التي تولى بها القضاء، كنت إن ذاك مشتغلا في علوم الاجتهاد والإفتاء والتصنيف، مجتمعا على الناس لا سيما ولاة الأمور وأرباب الدولة، مجتمعا عن الناس أي منقبضا عنهم، فإني لا أتصل بأحد منهم كائنا من كان، فلم أشعر إلا بطلاب الخليفة أو بطلاب الخليفة بعد موت القاضي يحيى ابن صالح الشجري السحولي بأسبوع، طلاب الخليفة يطالبونني بتولي منصب القضاء، فترددت لفترة طويلة، ثم تلقيت إلحاحا من كبار العلماء والأعيان، وأجمعوا على أن الإجابة واجبة، وأنهم يخشون أن يدخل هذا المنصب من لا يوثق بدينه وعلمه، فقبلت مستعينا بالله ومتوكلا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أو وكلت إليك. والشوكاني رحمه الله طالت مدة توليه للقضاء حتى شملت حياة 3 من الولاة في ذلك الوقت: المنصور علي بن المهدي، والمتوكل علي بن أحمد بن المنصور، والمهدي عبد الله بن عبد الله بن المتوكل. ومن كلامه رحمه الله في نصرة الحق والتوحيد والدعوة إلى العقيدة الصحيحة والدعوة إلى الاجتهاد وترك التقليد، نقرأ نبذا من ذلك. منها قول الشوكاني: فقد سلط الله على المسلمين طوائف من عدوهم عقوبة لهم، حيث لم ينتهوا عن المنكرات ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة، كما وقع من تسليط الخوارج ثم تسليط القرامطة والباطنية ثم تسليط الترك، وكما يقع كثيرا من تسليط الفرنج ونحوهم. هذا في رسالة له اسمها الدواء العاجل في دفع العدو الصائل. ويقول: وقد قسم الناس إلى 3 أقسام: إلى أتباع الحاكم وحاشيته وجنده، وإلى سكان البادية والقرى، وإلى سكان المدن والحضر. فقال عن القسم الأول: رعايا يأتمرون بأمر الدولة وينتهون بنهيها، وأكثر هؤلاء لا يحسنون الصلاة، فمنهم من تركها كلية، ومنهم من أداها بطريقة غير مقبولة، وكذلك الصيام، فربما لا يكمل شهر رمضان صوما إلا القليل، وكثيرا ما يأتي هؤلاء بألفاظ كفرية كالحلف بالطلاق والحلف بالخروج من الدين والاستغاثة بغير الله من نبي أو رجل من الأموات. والقسم الثاني: سكان البوادي يقول عنهم: الذين لم يسكنوا المدن، وهؤلاء الأمر فيهم أشد وأفظع، فإنهم جميعا لا يحسنون الصلاة ولا القراءة، وبالجملة فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الإسلام الخمسة وغيرها مهجورة عندهم، بل كلمة الشهادة قد ضاعت من ألسنتهم فضلا عن قلوبهم، وسط الانشغال بأوليائهم من أصحاب القبور ومن يدعون الصلاح فيهم. والقسم الثالث سكان المدن والحضر، يقول: هم الساكنون في المدن، فهم لا يحسنون أركان الصلاة. يتكلم على تعامل هؤلاء الأقسام مع الصلاة. فهم لا يحسنون أركان الصلاة، ويتعاملون في بيعهم وشرائهم بطرق يخالفون فيها المسلك الشرعي، وكثيرا ما يقع منهم الربا، ويتكلمون بالألفاظ الكفرية، وينهمك كثير منهم في معاصي صغيرة وكبيرة، ومع ذلك فهم أقرب الناس إلى الخير وأسرعهم قبولا للتعليم إذا وجدوا من يعزم عليهم بعزيمة مستمرة ودائمة. هذا وصف أهل المدن، إذا وجدوا من يستمر معهم في التعليم فهم أقرب الناس إلى قبول التعليم. ومن كلامه في الاجتهاد ونبذ التقليد، الكلام الأول في الرسالة السابقة التي هي الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، ومن كلامه في الاجتهاد يقول رحمه الله في تعريفه: هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. ويقول رحمه الله: والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه، لا رخصة له في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز أو السنة المطهرة، ولا يحل التمسك بما يخالفه من الرأي، سواء كان قائله واحدا أو جماعة أو الجمهور. هذا من كتابه البدر الطالع في المجلد الثاني صفحة 84. ومما قال رحمه الله تعالى: قد ادعوا أن الله قد رفع ما تفضل به على من قبلهم من الآئمة من كمال الفهم وقوة الإدراك، أي الذين يقولون لم يبق مجتهد، ادعوا أن الله قد رفع ما تفضل به على من قبلهم من الآئمة من كمال الفهم وقوة الإدراك والاستعداد للمعارف، وهذه دعوى من أبطل الباطلات، بل هي جهالة من الجهالات، فإن نهاية العالم ليس العالم ليست كبدايته، بل هو سائر في طريق التطور والكمال، أو العالم ليست كبدايته. نعم، نهاية العالم أي أواخر وقته في العلم ليست كبدايته، بل هو سائر في طريق التطور والكمال والنضج العقلي عن طريق ازدياد المعارف وتطورها. ومما قال: ولو كان محض رأي أئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد لكان لهذه الأمة رسل كثيرون متعددون بتعدد أهل الرأي المكلفين للناس بما لم يكلفهم الله به، وإن من أعجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق اختيار المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووجود من يأخذونهما عنه ووجود آلة الفهم لديهم وملكة العقل عندهم. وقال في البدر الطالع: بمحاسن من بعد القرن السابع لما شاع على ألسن جماعة من الرعاع اختصاص سلف هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلوم دون خلفها، حتى اشتهر عن جماعة من أهل هذه المذاهب الأربعة تعذر وجود مجتهد بعد المئة السادسة كما نقل عن البعض، أو بعد المئة السابعة كما زعمه آخرون، حداني ذلك إلى وضع كتاب يشتمل على تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم مما بلغني خبره إلى عصرنا هذا. فائدة جميلة في سبب تأليف كتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. لماذا ألفه؟ ردا على من؟ على الذين قالوا وقف الاجتهاد عند من؟ عند القرن السادس. من قالوا وقف الاجتهاد، نعم، تعذر وجود المجتهد بعد المئة السادسة أو بعد المئة السابعة، فألف كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. قال ليعلم صاحب تلك المقالة أن الله تعالى وله المنة قد تفضل على الخلف كما تفضل على السلف، بل ربما كان في أهل العصور المتأخرة من العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على اختلاف أنواعها من يقل نظيره من أهل العصور المتقدمة، كما سيقف على ذلك من أمعن النظر في هذا الكتاب في مقدمة البدر الطالع. ومن دعوته إلى العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، قال رحمه الله طرق المتكلمين لا توصل إلى يقين، ولا يمكن أن تصيب الحق فيما هدفت إليه، لأن معظمها قام على أصول ظنية لا مستند لها إلا مجرد الدعوى على العقل والفرية على الفطرة. فكل فريق منهم قد جعل له أصولا تخالف ما عليه الآخر، وقد أقام هذه الأصول على ما رآه عنده هو صحيحا من حكم عقله الخاص المبني على نظره القاصر، فبطل عنده ما صح عند غيره، وقاسوا بهذه الأصول المتعارضة كلام الله ورسوله في الإلهيات وما يتصل بها من العقائد، فأصبح كل منهم يعتقد نقيض ما يعتقده الآخر، وكل منهم يزعم أن العقل يقتضي ما يعتقده، وحاش العقل الصحيح السالم عن تغير ما فطره الله عليه أن يتعقل الشيء ونقيضه، فإن اجتماع النقيضين محال عند جميع العقلاء، فكيف تقتضي عقول بعض العقلاء أحد النقيضين وعقول البعض الآخر النقيض بعد ذلك الاجتماع؟ وما هذا الأمر إلا الغلط البحت الناشئ عن العصبية، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. ونختصر من كلامه في مسألة السعي في تطهير الاعتقاد، تطهير اعتقاد العوام ممن يعتقدون فيه، قوله رحمه الله: هذا الكتاب الذي هو الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مليء من ذلك، ومن ذلك أنه قال إن التزام المسلم بكلمة التوحيد هو الطريق إلى أداء العبادات ثم أداء الأعمال اليومية على وجهها بمراقبة الله فيها، وأن المجتمع لا يمكن أن يستفيد من إيمانه وإسلامه في حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا إذا كانت هذه الشهادة خالصة من مظاهر الشرك، فهنا يمكن أن ينتفع الإنسان من هذه الشهادة دينا ودنيا، وأنه ما أخر المسلمين وقعد بهم عن الاستمرار في نهضتهم وعزتهم إلا تحريف هذه الشهادة وحيلولة مظاهر الشرك بينها وبين حلولها في القلب أو حلولها ولكن بزيغ وتشويه، وأن هذه هي ملة المسلمين اليوم والتي وراء كل جمود وتأخر وذلة. هؤلاء هم العلماء الصادقون الذين يعرفون أين الخطأ فيحثون الناس على البدء بتصحيح العقيدة. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، آخر شيء وفاة الشوكاني رحمه الله، توفي سنة 1250 رحمه الله. وله من الكتب ومن المشايخ والتلاميذ جملة كثيرة من المشايخ والتلاميذ والمؤلفات، وأكثر مؤلفاته بحوث يبحثها ويكتبها، وقد جمعت أكثرها في كتاب الفتح الرباني بمسائل ورسائل الإمام الشوكاني رحمه الله من جمع حلاق صبحي حلاق رحمه الله. ويشكر حقيقة، يشكر على جمع رسائل الشوكاني في ذلك الكتاب في مجلدات، في 12 مجلدا فيما أظن أو نحو ذلك، في الفتح الرباني جمع رسائل وبحوث الشوكاني رحمه الله، وأحسن في ذلك، فجزاه الله عن الشوكاني وعن المسلمين خيرا. ورحمه الله توفي قريبا، مع أن بعض الرسائل وقع فيها بعض الأخطاء من حيث ضبط النسخ والمخطوطات، وبعضها كذلك قد يكون هناك شيء من ضعف التخريج، لكن الذي قام به شيء كثير يشكر عليه. ومن مؤلفات الشوكاني رحمه الله تعالى، ذكر في مقدمة فتح القدير طبعة دار بن حزم تحقيق عبد الرحمن عميرة، ذكر جملة كثيرة من البحوث والكتب والرسائل، نعم يعني بلغت قريب 200، قريب 200 من رسائل وبحوث ونحو ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمائنا الأحياء منهم والأموات، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم بقراءة هذا الكتاب، اليوم جعلناها لمقدمة عن حياة الشوكاني رحمه الله وشيء من ترجمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.